الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن. فهذا الباب سبق أن ذكرنا أنه اشتمل وحوى على 3 فصول كما نلاحظ، وتحت هذه الفصول الثلاثة نرى وسنرى مع بعض 25 حديثا. فالفصل الأول يتعلق بالترغيب في النفقة على الأهل والأولاد، والفصل الثاني يتعلق بضد ذلك وهو الترهيب من إضاعة الأهل والأولاد، والفصل الأخير نراه قد خصه ببيان فضل إعالة البنات وتربيتهن وتأديبهن. والفصل الأول وهو ما يتعلق بالترغيب في إعالة البنات والنفقة على الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال، نرى أننا قد تكلمنا عن هذه النقطة فيما سبق، وذلك في بيان مفاتيح قلب الزوجة، وهو أن المرأة لا تبغض شيئا في الرجل كما تبغض أمرين اثنين. وكان الأمر الذي أهمنا وتحدثنا عنه هو الجود، أو عكس الجود هو البخل، هو الذي تبغضه، والشيء الثاني هو الجبن، فالبخل ضده الشجاعة، ضده الكرم، والجبن ضده الشجاعة. وهاتان الصفتان بما أنهما من أعظم ما يسقط الرجل من عين زوجته، ففي المقابل نرى الجود والشجاعة هما أعظم ما يمكن للرجل أن يتربع به على عرش قلب زوجته، فهو يملكها بالإحسان إليها والنفقة عليها وبالنظر إلى ما تحتاج إليه من الضروري ومن الحاجي ومن التحسين. فبينت لنا هذه الأحاديث التي سنراها الآن أن النفقة على الأهل والعيال هي أعظم النفقات. فلاحظ، لا تتفاجأ إن قلت لك أن النفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من الزكاة. لاحظ، أعظم أجرا من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، والتي يقاتل مانعها، والتي أوعد بالعذاب الشديد تاركها، وغير ذلك مما تعلمونه. فالنفقة على الأهل والأولاد أعظم من جميع النفقات، وهذا لا شك أنه واضح، لأن المرأة ما دام عليه نفقة واجبة على أهله وأولاده فإن الزكاة تؤخر بعد ذلك. يعني ننظر إن أدى الذي عليه، أنفق على أهله وعلى أولاده، حقق لهم ما يجب لهم، بعد ذلك ننظر إن فاض له المال زيادة وبلغ النصاب وحال عليه الحول، عندئذ يخرج الزكاة. إذن فالزكاة مفروضة مرة في العام، النفق على الأهل والأولاد كل يوم. وسترى أحاديث أيضا تبين لك أن النفقة على الأهل والأولاد عدها الله من الصدقات، من الصدقات أيضا، وسنرى وجه تشبيهها بالصدقات ولماذا. كذلك أن المنفق على الأهل والعيال جعله الله عز وجل في مصاف خير العباد وأفضلهم، أي هو من خير الناس وأفضل الناس. كذلك أن الله جعل الأهل والعيال أولى الناس بالنفقة، أولى الناس بالنفقة هم أهلك وعيالك. وأن القائم على إعالة زوجته وأولاده ومن هم تحت مسؤوليته هذا كالمجاهد في سبيل الله، بل هو مجاهد في سبيل الله. وأخيرا نرى أن الله عز وجل وعد عبده بأن يعينه ما دام قائما بهذا الواجب، أي لا يقول الإنسان أن لي أن أنفق وأنفق وأنفق وأن لي أن آتي بالأولاد. فالله عز وجل وعد العبد أنه متى كثرت عليه النفقة وكانت أسباب النفقة كزوجة أو أولاد الله عز وجل يكون معه يعينه ويسر عليه أمره. فنسمع الآن إلى أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأول حديث معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. أعيد الحديث. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله. ومعنى قوله هذا أنفقته في سبيل أي أنفقته في الجهاد في الغزو في سبيل الله. والمسلم يعلم جيدا أن يساهم المسلم بماله في الجهاد في سبيل الله هذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال، حتى إن الله كثيرا ما يدعو عباده إلى هذا: يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فذكر لنا أن التجارة هي تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال ليس بالأمر الهين، لأن الجهاد لا يقوم إلا على مال، من شراء عتاد وخيل ورماح وطعام وزاد وغير ذلك. أنت الآن جئت عندك دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الغزو في سبيل الله. إذن المقصود هنا في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. قال: ودينار أنفقته في رقبة، أي في اعتاق رقبة. وعتق الرقبة أيضا له من الأجر العظيم ما لا يخفى. فالله عز وجل صور لنا أن هناك عقبة، هناك عقبة كأود بعدها السلام والخلود. فالله عز وجل يقول: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ من هذا الذي منكم، من منا يريد أن يقتحم هذه العقبة ويصل إلى الجنة؟ من؟ قال: فك رقبة. فبدأ بأعظم الأشياء: فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة إلى آخره. فنلاحظ أن أيضا هذا الدينار الذي ستنفقه في اعتاق رقبة هذا ليس أمرا سهلا. ولو تخيلت مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة اعتقه الله من النار. فأنت الآن لو ساهمت بربع المال، قال هذا حط ربع، هذا ربع، هذا ربع، أي الله زو يعتق ربعك من النار، مفهوم؟ فبقدر مساهمتك في اعتاق رقبة يعتق الله عز وجل رقبتك أنت أيضا من النار. إذن ففضلها أيضا عظيم. قال: ودينار، إذن عندك ديناران: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته أو تصدقت به على مسكين. والمسكين يدخل فيه الفقير أيضا، ليقولنا دائما المسكين والفقير إذا افترقا اجتمع، أي لهما المعنى واحد. إذا ذكر الفقير دخل المسكين، إذا ذكر المسكين دخل الفقير، إذا اجتمع هنا كان لكل واحد منهما معنى خاص به. ودينار أنفقته على أهلك، على زوجتك، مع أن هذه الزوجة التي تنفق عليها الآن هي تخدمك، تطبخ لك وتجهز لك شؤونك وتستمتع بها. لاحظ، إذن أنت الآن تضع الآن المال فيما هو يعود عليك أيضا بالمصلحة. هاي أربع دنانير الآن لو نجأنا إلى الناس نترك لهم الخيار قبل سماع هذا الحديث، لا شك أن كل واحد منهم سيختار. هذا يقول: لا شك أن الجهاد سبيل الله وأعظم شيء تساهم فيه. الآخر يقول: للرقبة. الآخر يقول: صدق على المسكين. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع قول كل خطيب فقال: أعظمها أجرا، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هنا يفاجئك الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجعل لك نفقتك على أهلك عبادة وقربة. هذا الشيء الذي نتذمر منه أحيانا، تأتيك المرأة مثلا بقائمة فيها المصاريف، أو تطلب منك أن تشتري لها غرضا أو لباسا، أنت تتذمر. لكن إذا تذكرت أن هذا الحديث من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو من وعد الله عز وجل لعباده، فهنا يهون عليك الخط، بل تؤدي هذا العمل على أتم وجه. وقلنا هنا بحسب الذوق تاع الرجل، تحدثنا عن هذه النقطة مهمة. لماذا نركز دائما على الأشياء؟ لأنها مربط الفرس. في كثير من الأحيان عندما يحدث الخلاف والشقاق يحدث من جراء هذا، عدم فهم الزوج مثل هذه الأشياء، وربما يرى أنه أن ظهره جبلا سيحمل. لا، الله عز وجل جعل عبادة، كما أنك تصلي كذلك تصوم تزكي كذلك تنفق على أهلك، فهذه عبادة أيضا. وقلنا الذوق هنا، أصحاب الذوق السليم يزدادون في المراتب. فهناك من يقتصر على النفقة الواجبة، أكلها شربها لباسها، يعني بستم هذا الحمد لله أدى الذي عليه، أي لن يحاسب يوم القيامة. هناك لا، من يقفز فوق هذا كله، يأتي بالواجب ويأتي أيضا بالمستحب، فمثلا تراه يعطيها مالا خاصا بها، قال هذا المال لك كل شهر هذا المقدار من المال، اتركيه لك ولا أسألك عنه. هذا لا شك أنه أيضا مهم جدا، وقل من يتفطن له، لأن المرأة تريد أن تشعر بنوع من السيادة، هي سيدة في بيتها، يعني خليها السيدة فقيرة، هذا لا يمكن مفهوم. زد إنها تريد أن تكرم أهلها، تريد أن تكرم زميلاتها، تريد أن تتصدق، لماذا تحرم من الصدقة؟ تريد أن تهدي إليك هدية، هل تأتي وتستأذن منك؟ هات المال لأشتري لك هدية. خلاص، فالإنسان لابد يكون عنده ذوق، فيجعل كل شهر مقدارا من المال ينفقه على أهله، فهو من أعظم النفقات. ويشير بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يتصدق بماله على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وعتق الرقاب وهو مهمل أهل بيته في الضروري، لا يجوز له أن يترك أهله جياعا ويتصدق على المساكين والفقراء، هذا لا أجر له كما سنرى من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث آخر عن ثوبان مولى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المعنى نفسه، يقول أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة دائما أي رجل وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي. أعيد لفظ الحديث، يقول عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتنموا في سماع الأحاديث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حاول لا تترك ولا مرة الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، أفضل دينار يريد به العموم، أفضل دينار على العموم وعلى الإطلاق، دينار ينفقه الرجل على عياله، والعيال هم الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد. لماذا سموا عيالا؟ لأنهم عالة عليك، أنت الذي تعولهم، أنت الذي تعولهم، وأنت الذي تعتبر عائلا أي قائما عليهم بالعيالة، أي تعول عليهم. فهذا عيال الزوجة والأولاد، وطبعا يلحق بهؤلاء كما سنرى، يلحق بذلك الأخوات إن كن تحتك، إن كنا يعيشن تحتك، يلحق بذلك الوالدان إن أصابهما الكبار عندك أو إن كنت أنت عندهما، يدخل في ذلك أيضا في الحكم. هذا سنراه في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفضل الدينار، دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. الدابة المقصود هنا هي الدابة المربوطة، الدابة المربوطة أو التي يغزو عليها. لا يخفى عليكم أن المجاهد يحتاج إلى دابة، بعيرا أو بغلة أو فرسا، فهو يحتاج إلى دابة. وقس اليوم الوسائل الحديثة. فإذا أنفق الرجل على دابته من طعامها وغير ذلك، فهذا من أعظم النفقات، أيضا من أفضل النفقات. والدابة المربوطة أي التي تجعل في الثغر، في الحدود. الحدود تحتاج إلى جنود، والجنود يحتاجون إلى خيل وغير ذلك. فالذي يجعل من عند نفسه فرسا أو دابة أو بعيرا وينفق عليه دائما أكلها وغير ذلك، فهذا من أفضل الدنانير التي يتصدق بها الرجل. قال: ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال المناوي رحمه الله: في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، يطعم الطعام، ينفق، يلبس، زيد، ربما اشترى سلاحا لإخوانه، فهذا أيضا من أعظم النفقات. هنا يقول أبو قلابة: وبدأ بالعيال، يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب بين هؤلاء، فبدأ بالعيال. صحيح، نحن نعرف ونعلم أن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. عندما تسمع واحد قال: جاء زيد وعمر، مو بالضرورة جاء زيد قبل عمر، لا، ربما يكون جاء عمر قبل زيد. العرب الواو لا تأتي بها للترتيب، تأتي بها للجمع فقط، المطلق الجمع. ولكن العلماء كصاحب تحفة الأحوذي رحمه الله تعالى قال: الترتيب الذكري صادر من الحكيم الذي لا يخلو من حكمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالعيال لم يبدأ بها هكذا عبثا، بل بدأ للتقديم، قدمها في الذكر لتقدمها في المكانة، قدمها في الذكر لتقدمها في المكانة. وهذا لا شك أنه ملاحظ ملحوظ. أحيانا نحن نتكلمه مثلا يقول لك: يا أخي، أحب زيدا وعمرا وبكرا، من الذي يفرح أكثرهم؟ زيد ولا لا؟ مع أنه ما تجيش تقول الفلسفة الواو لا تقتضي الترتيب، صح. كونك ذكرتني أولا فهذا يدل على أنني مقدم في المكانة، فهم التقديم في الذكر يدل على التقديم في المكانة، كل بحسبه طبعا. قال أبو قلابة يفسر هذا: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. إذا أردت أن تعرف هذه القيمة فأتي بولد غيرك وأنفق عليه. كونه ولدك من صلبك لا تشعر بالعمل الذي تقوم به، الإنسان لا يشعر، كونه يؤدي عمل روتيني مع الأيام يظن أنه عادة. إذا أردت أن تعلم قيمة ما تفعله ائتي بولد أجنبي وأنفق عليه، وسترى الجهاد الذي تبذله، فأنت تؤدي عملا عظيما، تؤدي عملا عظيما. كما سبق أن ذكرنا أن المرأة أيضا تؤدي عملا عظيما، هذه النفقة هذه تستحقها ولا لا؟ قلنا أعطيناكم يعني ما حبيناش نستقصي، قلنا الكريم لا يستقصي، ليش نستقصي؟ بدينا نسأل إخواننا يعني شحال تستأجر طباخ في الفطور والعشاء، مفهوم؟ والقهوة، طباخ شحال يكلفك، مفهوم ولا لا؟ طباخ، جيب طباخ في البيت شحال يكلفك في اليوم الواحد، ثم اضرب هذا المبلغ في أسبوع، ثم اضرب هذا المبلغ في الشهر، اضربه في الحياة كاملة. 40 سنة تعيش مع زوجتك ويتعمل لك عملا دؤوبا. برك تطبخ؟ لا، تغسل، جيب إنسان يغسل لك ثيابك وثياب أولادك، زيد إنسان مثلا يحرس لك أولادك، زيد إنسان يسهر معاهم، لأن هذا عمل عظيم جدا، عمل عظيم تؤديه المرأة. الإنسان عندما يتذكر هذا يهون عليه كل شيء، كل يؤدي واجبه، وبهذا تسير الحياة والقاطر على أحسن ما يرام. المرأة تؤدي عملها وتحتسب، ما تحس روحة ذليلة خادمة كما بعض النساء لا يكفرن العشير. والرجل أيضا يؤدي عمله على أكمل وجه ويحتسب، ويعلم أنه بمثابة المجاهد في سبيل الله، وأنه يعطي النفقة التي ذكرت مع أعظم أبواب الخير في الرباط والجهاد في سبيل الله والإنفاق على الأصحاب وغير ذلك. الحديث الثالث هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أعيد لفظ الحديث، هذا حديث سعد بن أبي وقاص مناسبته معروفة وطرف من حديث طويل كما قال المؤلف رواه البخاري ومسلم في حديث طويل. سعد بن أبي وقاص مرض بمكة قبل الهجرة، مرض مرضا شديدا فأيقن أنه هالك لا محالة، وبدأ الناس يعودونه ممن عاده هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحين دخل عليه قال سعد: أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي مالي هذا مبلغ عظيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: إذن بالشطر، أي بالنصف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: إذن بالثلث. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير. الثلث نعم، ولكن الثلث كثير. يعني استنبط العلماء كابن عباس قال: إن أوصل الإنسان قبل أن يموت ما الذي نستفيده؟ لا يجوز أن تكون الوصية أكثر من الثلث، هذا ما فيش مشكل إجماع، لكن الأفضل أن تكون أدنى من الثلث. ابن عباس قال: لقول عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير، يعني أحبذ أن يكون أدنى من الثلث. فقال: إنك انتظر أو إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. يعني تتركهم فقراء يتكففون الناس لا يليق، تتركهم أغنياء الحمد لله لا يسألون الناس شيئا، زد ربما تصدق وربما أسهموا في الجهاد سبيل، خليهم يدوا الأجر. يعني الغنى كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعرف من أين يكتسبه، من الحلال ويضعه في الحلال. فقال هنا انتبه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. طبعا قال له بعدين: لعلك أن تخلف بعدي، لعلك أن تخلف يعني تعيش أن بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أهم شيء يقول له سعد راك تعيش، تعيش وتقعد طول عايش لا، قال له لعلك تخلف بعدي فتعيش يعني، ويضر الله بك أقواما وينفع بك آخرين. وصدق ولا لا؟ عاش بعده أكثر من 40 سنة أو أكثر، قول قريب 50 سنة. سعد بن أبي وقاص عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مارد وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيموت، أفاق ومارد رسول الله عليه الصلاة والسلام فمات. وعاش بعده سعد إلى أن توفي في العام 58 على قول الجمهور، توفي في سنة 58 للهجرة، وفتح القادسية فرس. يعني الله عز وجل هدم صرحة الأكاسرة على يدي هذا الرجل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، أول من رمى سهما في الإسلام. فتلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. تبتغي طبعا تطلب بها وجه الله، بمعنى أنك تفعل هذا الأمر وأنت محتسب، مو بالضرورة أن كل ما تنفق تخلص النية، شغل صلاة وزكاة والصيام، لا. قال: نويت أن أعطيها خبزا، نويت أن أعطيها ماء، لا هذا لا، إنما النية العامة، النية العامة أنك تفعل هذا الأمر وأنت طيبة نفسك بما تفعل، يعني مرتاح بهذا الأمر، يعني تفعله لماذا؟ لأن الله أمرنا بهذا، وأفعاله عن طيب نفس تبتغي. لذلك مش نقوله الإنسان ينبغي أن يستحضر الاحتساب في مثل هذه المقامات، وإلا ضاع له الأجر. الذي يفعلها مكره متسخط يمتن: فعلت لك وفعلت لك وفعلت لك، هذا ضاع أجره بالمن. أو يؤذيها: خذي قاتلك الله، خذي لعنة الله عليك، خذي يا من تبلعين كل شيء. كأن الناس هكذا يعني يعطيها ولكن يجرح بالكلام. هذا قال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه صدقة، أنت لك تبيعها هذا لا يليق، هذا أجره راح، هذا أجره ذهب. فنظيره نظيره ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث أبي ذر الطويل، وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة فقالوا يأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال نعم. رأيتم لو وضع في حرام كان يؤزر عليه يدي وزر ولا لا؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضع في حلال يؤجر عليها، كذلك اللقمة هذه لو أنفقتها في حرام، لو أهدرتها، لو بذرتها كنت تأثم، لما وضعتها في فم امرأتك فعندئذ تؤجر بإذن الله. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع وهو حديث في الكتاب ربما عندكم ابن مسعود البدري، هو في الحقيقة أبي مسعود البدري، أبي مسعود البدري نعم، إذا الكتاب كذلك صح. عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال: إذا أنفق الرجل أي الزوج على أهله، يحتمل كما قال الحافظ ابن حجر، يحتمل أن كلمة الأهل تعود على الزوجة كما معروف، كما في حديث الإفك: ما قولكم في رجل قد آذاني في أهلي أي في زوجي في زوجتي. ويحتمل أن يقصد بالأهل أيضا الزوجة والأولاد ومن تحته من الأخوات والوالدين وغيرهم، يعني كل هؤلاء يدخلون في كلمة الأهل. قال لماذا؟ لأنه إذا من مقدم، الزوجة ولا الأخت؟ الزوجة. لماذا؟ الزوجة مقدمة في النفقة على أختك، فإذا دخلت الأخت في يعني العالم اللي قال لا المقصود بها الوالدان والأخت، قل إذا دخل الوالدان والأخوات في اللفظ فدخول الزوجة من باب أولى، وإن قصد بالأهل الزوجة فذلك هو المقصود من الباب، المقصود من الباب هي الزوجة. قال نفقة، شوف هذا اللفظ تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة، نكرها، نكرها لماذا؟ لتعم النفقة الصغيرة والكبيرة، لتعم النفقة الصغيرة والكبيرة. نفقة أي نفقة، ليشمل التكثير والتقليل، كثيرة ولا قليلة. قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحتسبها، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لسعد: تبتغي بها وجه الله، أي لا تفعل هذا مكرها، لا تفعل هذا متسخطا، بل افعله لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا وأعد الله لك أجرك من أجل هذا، افعل هذا ولا تخشى شيئا. قال فهو أو كانت لك صدقة، هنا تنبيهان: كانت له صدقة. المقصود بسماها صدقة تشبيها لماذا؟ تشبيها للصدقات المعروفة في الأجر والثواب، أي لك أجر الصدقة، وإلا فهي أعظم من الصدقات كلها بدليل الأحاديث السابقة. مفهوم؟ يعني تكي يقول لك كانت لك صدقة أي مثل أجر الصدقة، لكن الأحاديث الأخرى بيّنت أن صدقتك على أهلك أكثر، وليس المقصود أنها صدقة في العرف الشرعي أن التي يتبرع بها على الفقير والمسكين. مفهوم؟ دليل: لا تحتك امرأة هاشمية، تنفق عليها ولا لا؟ تنفق، صح، صدقة، والهاشم بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة. وش تقول لي؟ سماها صدقة تشبيها فقط، وليس ليس المقصود أن تلك الصدقة المعروفة الأعظم من الصدقات، سماها صدقة تشبيها، صح. تنبيه الثاني: قد يأتي قائل ألم تقل إن النفقة على الأهل والأولاد واجبة؟ واجبة؟ قلنا نعم. بلى قلنا. فكيف يسميها صدقة وعادة صدقة تطلق على التبرع والنفل؟ لا، خطأ. إن كلمة الصدقة تطلق أيضا على الفروض الفرائض مثل الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهر بها. إذن الزكاة أيضا صدقة. وقال ذكر الحافظ عن المهلب رحمه الله تعالى قال إن النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. صح، كاين الناس يظنوا هذا. ذكرت لكم مرة يجي إنسان يسأل يقول هل نؤجر على الزكاة؟ هو ظن أن الإنسان يؤجر فقط على الصدقات التبرع والتطوع، وظن أن الزكاة ما دامت ملزمة وواجبة ظن أنه لا أجر. فسبحان الله، فاد خليت ويجاو أعظم أجرا، أيهما أعظم أجرا، الظهر ولا الرواتب؟ كاعد تقوله الظهر، مع أن الظهر واجب. دايما خذها قاعدة، الفرض أعظم أجرا بكثير أمام النفل. الفرض أجره مثل البحر، والنفل أجره مثل الغدير والوديان والجداول. الله عز وجل قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا شيء آخر. إذا فهنا النفقة على الأهل واجبة وسماها صدقة. نعم، لماذا؟ ليشعر الناس تشبيها بالصدقة، لئلا يظن الناس أنهم لن يؤجروا على نفقاتهم على الأهل والأولاد، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم. يعني إياك أن تخرج صدقتك حتى تكفي أهلك، تنظر في شؤونهم طعامهم شرابهم بالمعروف، وتنظر في مكساة في ملبسهم في علاجهم، خلاص الآن تصدق، أكفيهم المؤنة ثم تصدق. ماشي. الحديث الخامس عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا ينصب في المعنى في معنى واحد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدق. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. طبعا المسألة لا بحكم أننا ربما آباء ربما لا نتصور هذه المسألة، لكن معلش ما يقرب لك كيف صدق على النفس تقدم على الصدقة، النفقة على النفس تقدم على النفقة على الأهل والأولاد، كيف؟ هل تتصور؟ تتصور مثلا عندك تمرة واحدة، تمرة واحدة معك زوجتك، لو كنت أقول أنت ما تعطي لهاش آثم؟ لست بآثم. لماذا؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. حبيت تعطيها دمر راس تقسم على اثنين، احنا ما سألكش النف سألك الآن الواجب، تبدأ بنفسك ثم بمن تعود، كما سيأتي معنا في حديث تلك المسكينة التي فعلت ببناتها ذلك. إذن هذه مسألة تصور، يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن بحكم أننا ربما بحكم الإلف والعادة لا نتصور هذه المسألة، نقدم دائما الأولاد وفلذات الأكباد على أنفسنا. مهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك قاعدة، ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. نفسك، الأهل والأولاد ثم الخادم، الأهل ثم الأولاد ثم الزوجة ثم الخادم. فهؤلاء النفقة التي تؤديها كل يوم وأنت تشتاط غضبا أنت مأجور عليها، مأجور عند الله. كذلك عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا من خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. يقول عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد العليا هي المنفقة كما جاء تفسير في الصحيحين، اليد العليا المنفقة واليد السفلى الآخذة. وذكرنا لكم مرارا أن العلماء استحبوا إذا تصدقت على الفقراء المسلمين أن تجعل يدك مساوية أو تحته حتى لا يشعر بالذل, حتى لا يشعر بذل الأخذ, خليه عزيز, يعني أنزل يدك تحته. ولكن لا ننزلها مع من؟ مع أهل الكتاب لا ننزلها حتى يعطوا الجزية عن يد, أي تحت يد أذلة وهم صاغرون. فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة, وفيه ترهيب شديد زد وتوبيخ شديد من المسألة الذي يسأل, فهو دائما في أدنى المنازل, وفيه ترغيب شديد للإنفاق فهو دائما في أعلى المنازل. فليحرص الإنسان على معالي الأمور وليترك سفاسفها. وابدأ بمن تعول, ابدأ بمن هم تحت إعالتك, ابدأ بمن تعول أي ابدأ بمن هم تحت مسؤوليتك. أهم شيء هم هؤلاء قبل من الفقراء والمساكين وغيره, الجهاد والرقاب. ثم قال له أمك وأباك, أي إلزم أمك وأباك. كان مفترض يقول له أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك, أين الزوجة؟ مفهوم؟ قال العلماء يحتمل أن الخطاب موجه إلى من لا زوجة له. وزيد من راوي الحديث؟ عبد الله بن مسعود. أي عبد الله بن مسعود كانت زوجته تعطيه الزكاة. سالم ابن مسعود كانت زوجته تعطيه زكاتها. تعرفوا الحديث صحيح مسلم أن جاءت تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم هل تعطي زكاتها عبد الله بن مسعود, يوم وعظهم الموعظة في صلاة العيدين, كانت موعظة بليغة, تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فجاءت زينب فاستأذنت, فقال بلال إن زينب تستأذن, فقال أي الزيانب؟ كان زينب بن جاش, زينب بنت عبيد الله, زينب بنت خزيمة, زينب بنت, قال زينب زوجة ابن مسعود. فقال لا إذن لها, فسألت هل أعطي, هل يحل لي أن أعطي زكاتي صدقتي إلى عبد المسعود, يعني هل يجوز للزوجة عندها نصاب وحال عليه الحول تعطي الزكاة عملت على زوجها الفقير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تعطيه الزكاة. إذا فابن مسعود إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه لا يليق أن يقول ابدأ بزوجتك هي تعطيني, ابدأ بمن تعول أي من هم تحت نفقتك. احتمل أنه الحديث مع العموم, يعني أنهم من لا زوجة له. ابدأ بمن تعول أمك, بمن تعول أمك أي إلزم أمك وأباك. وقدمها في الذكر, قدمها في الذكر لماذا؟ لأنها أولى بالبر, مفهوم؟ أولى بالبر مو بالطاعة, مش ما نخلطش الأوراق, من مخلطش الأم. أعطي واحد لغز قل له الأم أولى بالبر والأب أولى من بالطاعة, وش يدير؟ مفهوم؟ قال العلماء إذا أمرك الوالد بشيء وأمرتك الوالدة بعكسه فأطع الوالد فهو السيد والقائم على البيت. لكن الآن البر مثلا إذا أهديت شيئا, أردت أن تهدي شيئا لوالديك, فأعطي ثلاث أثلات للأم وثلثا للأب. أعطيك مثال, مثلا خبزة فيها أربعة ولا لا, تعطي ثلاثة للأم وتعطي واحد للأب. من أين لنا هذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام عندما وصى من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من؟ ثم أمك ثم من؟ ثم أمك ثم من؟ قال أبوك. فدل هذا على أن الأمة أولى بالبر وحسن الصحبة من الأب, وهذا لا شك أن الفطرة فطرة الرجل, وغالب الناس يميلون في البر والانبساط إلى الأم أكثر. والأب له من البر الربع الباقي, لكن الطاعة مختصة بمن؟ بالأب, فهو يقدم. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأمك وأباك, أي فقدم بالذكر, قدم في الذكر الأمة لأنها أولى بالبر, وأباك وأختك وأخاك, وقدم الأخت على الأخ ذلك لضعف الأخت, أما الأخ فإنه يمكنه أن يزاول عملا. لا, فلذلك يقدم دائما الضعيف, قدم الضعيفة. وسيأتي في الفصل الثالث بيان هذا الأمر. قال وأدناك فأدناك, شو معنى أدناك؟ أي أقرب الناس إليك فأقرب الناس إليك، أي الأقرب في الأقرب، يعني دائما هكذا. فهم عندك مثلا عمة وبنت عمة، عندك العمة تقدمها، عندك خالة وبنت خالة، الخالة تقدمها، هكذا. فهم الأخ شقيق يقدم على الأخ لأب، والأخ شقيق والأخ لأب يقدمان على أخ لأم، وهكذا دائما. فأقربك فأقربك. وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن، قال وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه، أي قريبا منه من حديث حكيم بن حزام قد رأيناه في كتاب الصدقات. الحديث السابع، طبعا الشاهد واضح، الشاهد واضح أن النفقة التي تخرجها في أهلك وينظر الناس إلى نواجب معك تمزية هي أعظم النفقات على الإطلاق. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. هذا الحديث رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. العلماء دائما يقيدون كل ما رويناه الآن، يقيدونه بالضرورات والحاجيات، مفهوم؟ تبانا يقدموه بالضرورات والحاجيات. مثلا استوى الفقير والمسكين مع أهلك في الضرورة، أيهما تقدم؟ الأهل. لكن الآن الأهل في حاجة والفقير والمسكين في ضرورة، أيهما تقدم؟ المسكين والفقير، تكون أعظم. الآن الفقير والمسكين في أمر تحسيني، أمر تحسين يعني شراء شيء، يعني فاكهة أو مشروب أو غير ذلك أو لباس ربما لا يلبسه إلا مرة في العام، فهم؟ أيهما تقدم؟ تكسو هذا أهلك ولا تكسو الفقير الضروري والحاجي؟ تكسو الفقير الضروري والحاجي، فهو أولى. إنسان لابد أن يراعي هذا الفهم جيدا، هذا عند تساوي المراتب، عندما تتساوي المراتب. أما أن يغرق الإنسان في التحسينيات والملذات وملذة وطاب من المأكولات وغير ذلك، يبقى دائما كان يديرها مرة في زمان معليش، لكن دائما هو غارق في مثل هذه الملذات وينسى جيرانه وينسى أهله الآخرين الأقارب وينسى الفقراء والمساكين في تحصيل الحاجي والضروري، فهذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم. لذلك الدليل التخصيص هذا لقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، هو خلاص شبع وجاره إلى جنبه جائع. فينبغي المسلم أن يكون تصوره لمثل هذه المسائل على الوجه الصحيح. الحديث الثامن وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أو إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه، قال يوما لأصحابه تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال إن عندي آخر، قال أنفقه على زوجك أو زوجتك، قال إن عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال إن عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. لاحظ أن هذا الصحابي كان قادر منه ويقول عندي 5 دنانير، لكنه يريد طالب العلم، فهمت؟ يريد طالب العلم على الوجه الصحيح. لو قالوا عندي 5 دنانير ربما لدله إلى أمر أو أمرين، الآن هو يريد أن يعرف هذا الميزان الصحيح. تصدق وقال إن لي عندي دينارا، إن عندي دينار، فقال تصدق بي على نفسي. هو طبعا لم يكذب، هو عنده 5 دنانير وقال عندي دينار، كذب. اللي عنده 5 دنانير وقال عندي دينار كذب، باينة بلي كذب، ما كذبش صح، ما كذب. أنت عندك 10,000 وقلت لي، قلت لي عندي 5,000، كذبت ما كذبتش يعني، لم تن... لو كان قلت لي ما عندي إلا 5,000 صح هنا كذبت، لكن قلت لي عنده... لي عنده 10,000 عنده 5,000، مفهوم؟ هذا هو لازم. فلي عنده الله عز وجل شحال عنده من اسم كثير من تواجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لي 99 اسما، فلا يعني أنه ليس له أكثر، قال له 99 اسما، من أحصى دخل الجنة. كان 99 اسم ليحفظها له دخل الجنة، لم ينفع عنه غير ذلك. فكذلك هذا يريد يطلب العلم، لو كان عندي غير دينار واحد ماذا الذي أفعل؟ فهم لو كان قالوا عنده 5 دنانير، يا رسول عندي 5 دنانير، يقول افعل كذا وكذا وكذا، فهو بيعرف الأولويات، فقه الأولويات. فقال والله نقول عندي دينار، فمن هو أولى الناس؟ فقال أنفقه على نفسك، عندي دينار آخر أنفقه على زوجتك. قلنا في اللغة الفصيح نقول الزوج سواء للرجل أو للمرأة، ولكن قد يطلق الزوجة في لغة، في لغة ذكرها العلماء، ولكن يندب ويستحب النطق بالزوجة بالتاء في علم الفرائض، في علم المواريث. لا يليق أن تأتي الآن وتقول لي مات رجل وترك، أو توفي وترك زوجا، قل زوجة مفهوم، الزوجة كم تارث مفهوم، للزوجة مثلا تقول للزوجة الربع أو الثمن، الربع إذا كان هناك لم يكن هناك فرع وارث، الثمن إن كان فرع وارث. شكون تقول للزوج، وش نفهم أنا؟ فهم للزوجة والذكر رجل، فالأفضل سنستعمل في المواريث زوجة أفضل، مش يزيل اللبس. قال أنفقه على زوجتك، قال إن عندي آخر، الآن المرتبة الثانية أنفقه على ولدك، عندي آخر أنفقه على خادمك، خلاص ها النفقات الواجبة. ثم قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به، انظر إن كان إلى جنبك قريب فهو أولى، جار قريب أولى من الجار غير القريب، ثم الجار أولى من البعيد، وهكذا أنت أبصر به، أنت والحكمة. إذا كنت تعلم أن فلانا يعطى فأعطيه إلى آخر حتى ولو ذلك القريب، ما يجيش يقول لك أنا أولى، إيه بس أنت يعطوك، أنت يعطيك الناس، وهكذا. ونختم مجلسنا هذا بحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى، طبعا ما زالت أحاديث قليلة لكن كلها تصب في هذا المقصد الأعظم، تصحيح النيات والاحتساب وغسل هذا الضنك الذي نراه في معيشة الناس يتذمرون من الإنفاق، فليعلموا أنهم على خير، أنهم على باب عظيم من أبواب البر. عن كعب بن عجرة، وهذا من أعظم الأحاديث في هذا الباب، هذا من أعظم الأحاديث في هذا الباب. يقول كعب بن عجرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان هذا في سبيل الله. لاحظ يقول زمك مناش الحديث، نقرأ نصفه شطرة. يقول كعب بن عجرة مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده، الجلد هو القوة، الجلد هو القوة، والإنسان الجلد هو القوي أي الغارق في الشيء، من جلده ونشاطه أي همته، إنسان يعمل، يحمل الحطب من هنا يضع هذه من هنا، شيء رهيب ولا يتعب طرفة عين. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان هذا أي هذا الجلد وهذا النشاط في سبيل الله، أي لو استغل هذه القوة في سبيل الله في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصحح هذه المفاهيم، فقال إن كان خرج يسعى على ولد أو على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. طبعا إن كان خرج يسعى على ولدي صغارا أي يسعى على ما يقيم به صلبهم لإطعامهم وكسوتهم وغير ذلك، فهو أي هذا الإنسان الخارج من أجل ولده فهو أو سعيه، يمكن يعود الضمير على الرجل، يمكن يعود الضمير على السعي، فهذا الرجل أو سعي هذا في سبيل الله أي مثاب مأجور، إذ الخروج فيه كالخروج في سبيل الله كالجهاد. صحيح. فرض الجهاد ولم ينادك الإمام بهذا الشرط، خاج الإمام إذا ناداك إذا استنفرك خلاص، إذا عينك قالك تعال تعال تبدأش تتفلسف تماما، ولو كان الجهاد فرض كفاية، جهاد فرض كفاية صح، ناداك الإمام ما تروحش الإمام تقول له ما نخرج فرض كفاية، لا، هنا استنفرتم وإذا استنفرتم فانفروا، لكن لا أنت لم تستنفر والجهاد فرض كفاية عاد. وليس هناك من يقوم على أهلك وأولادك غير أنت بس، هل يجوز لك الخروج؟ جواب لا. مفهوم؟ إذن تلاحظ أن هذا فرض عين والجهاد فرض كفاية، فيقدم فرض العين على فرض. إذن فقوله مجاهد سبيله الأعظم من هذا، بشرط النية وبشرط الإخلاص وبشرط الاحتساب والتأدب ومعرفة الفقه، الإنسان يعرف شو يقدم، ما يكونش مسرف مش مبذر وهكذا، هذا الشرط أن يكون مسلم باختصار. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين أي أدركهما الكبر عنده فهو في سبيل الله، أي أيضا فهو كالمجاهد. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها أي عن المسألة وعن المعصية كالسارقة، إما عن المسألة أو عن السارقة فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى لا لواجب ولا لمندوب، كان لا واجب ولا مندوب، بل رياء ومفاخرة ليزداد بنيانه تطاولا، ليزداد لباسه تفاخرا، فهم ليزداد هكذا رياء ومخافرة لكي يظهر أمام الناس بأنه يلبس الأفضل ويأكل الأفضل، فهذا فهو في سبيل الشيطان، أي فهو في سبيل إبليس الرجيم، أي على طريقته وعلى منهجه، لأنه الذي يأمر بالتبذير والإسراف، هو الذي يأمر بالتبذير والإسراف. وتذكروا الأحاديث الأخرى التي رأيناها فيما سبق أن الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الذي يسعى على أرملة يعفوها يطعمه، أرملة لا يعرف ولا تعرف لكن يسعى يطعمه، هذا كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. وتذكروا قول عليه الصلاة والسلام فهو في سبيل الشيطان، هذا يذكركم بلباس المرء وفراش المرء، فراش لك وفراش لأهلك والثالث للشيطان، لباس ثوب لك ثوب لأهلك والثالث للشيطان، يعني هذا لا تؤجر عليه، فهم لا تؤجر عليه، بل ربما إنسان إذا كان رياء مفاخرة آثم لهذا الفعل. وكنا نود أن ننتهي من هذا الفصل، أن ننتهي من هذا الفصل فقد أطال فيه المصنف رحمه الله تعالى، فنختم حديثنا بالحديث العاشر ونجعلها تلك عشرة كاملة، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة. أعيد، روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط. إن سألت وما السبيل للصبر على هذا الجهاد، مو وقت تقول جهاد، قولوا كان غير كان جهاد، الجهاد عبارة ترى تخرج في 3 أشهر تولي، لا ترى تخرج 15 يوم وتولي، ترى تخرج ما تقاتلش وتولي كما فعل في نفسية، هذا جهاد مستمر، هذا الجهاد مستمر. فهنا تأتي الاستعانة بالله تبارك وتعالى، تأتي الاستعانة بالله، وإن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا، إن تصدق الله يصدق، وإن تحسن الظن بالله يحسن لك الأمور كلها. طبعا الإنسان احنا ما نقولوش كما الناس اضحك للدنيا الدنيا تضحك، الدنيا عمرها ما تضحك، الدنيا عمرها ما تضحك، فالدنيا متى ضحكت لك تبكيك كثيرا، لكن هنقول أحسن الظن بالله يريك العجائب، يريك العجائب، الإنسان يعمل عمله باحتساب بنية بسعادة عن طيب نفس كما نقول اللفظ الشرعي، عن طيب نفس عندئذ بإذن الله ترى كيف يخلف الله عز وجل، لأن الصدقات تخلف تخلف مو هكذا، يتصدق الله سماها صدقة، الرسول سماها صدقة، وصدقة يعوضها المولى تبارك وتعالى. هذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، وذكر الأحاديث فيه أو الحديث اللي يورد فيه في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.